Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في عرض بعض المقدمات المنهجية للدخول إلى كتاب الإشارات والتنبيهات. بالأمس أشرنا إلى مقدمة الأولى وهي عرض سريع لشخصية ابن سينا عليه الرحمة صاحب المتن. و
created with free version for non-commercial use.
للإشارات والتنبيهات. وأكدنا على حقيقة بأن معرفة الشخصية وأجوائها العلمية طبعا مؤثر جدا في فهم حتى أفكارهم وطروحاتهم وما إلى ذلك. حتى لو كان هناك تحولات فكرية كما هي طبيعية جدا في عالم الفكر وعالم الإبداع، يبدع ينتج يتطور، هذا تخدم يعني واحدة من المسائل المهمة أن يدرس أو تدرس هذه الشخصية العلمية في ذاك الفضاء مثلا ما قبل انتقال مثلا من هذه العاصمة العلمية إلى عاصمة علمية أخرى، كما ينقل عن الشيخ الصدوق عليه الرحمة من الأخطاء أنه قرأ قراءة واحدة مثلا عند البعض، لكن هو لا يقرأ عدة قراءات يعني أو يقرأ به.
Created with free version for non-commercial use.
عندما كان في الحاضرة القمية يختلف، عندما كان في الحاضرة النيسابورية مثلا، الرحلات العلمية التي قطعها، حتى طبيعة نقل الروايات اللي تعبر عن معتقداته وآراءه تختلف، كما يجد مثلا في عيون الرضا مثلا أو حتى في علل الشرائع على النسبة له أو غيره. على كل حال شاهدي تعميقا للبحث السابق، ذكر الترجمة ومعرفة أطوار هذا العالم مؤثر جدا في فهم شخصية هذا العالم. وذاك ابن سينا عليه الرحمة والمحقق الطوسي هم كذلك عاشا حالة واحدة مماثلة، وهي حالة التنقل من جو علمي إلى جو علمي آخر. كذلك تشابها في حالة اضطراب الأوضاع السياسية والأوضاع حتى الاقتصادية في هذه المنطقة والتوتر في المنطقة، هذا كلها مؤثر في فهم هذه الشخصية أو تلك الشخصية. هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها.
Created with free version for non-commercial use.
المقدمة الثانية التي ينبغي أن يشار إليها هي مسألة المدارس المعرفية والمدارس الفكرية في العصر الإسلامي. أولا المدارس العصرية أو المدارس الفكرية الخمس المهمة في العصر الإسلامي تعتبر في النتيجة لها جذور ما قبل الإسلام، لأن منهج فكري معين يختلف وتتخلف. قد تكون مدرسة مثل المدرسة الكلامية هي حاضنتها الفضاء، حضنها الفضاء الإسلامي، تولدت في الفضاء الإسلامي، لكن لكونها تتكئ كذلك على البعد العقلي فنتج لها امتداد خارج الدائرة الإسلامية. ولكن بشكل مجمل بشكل عام أو نقول في الجملة، كل المدارس الموجودة عندنا في الفضاء الإسلامي في العصر الوسط الإسلامي هي تعتبر امتداد لتلك المدارس الموجودة الفكرية ما قبل الإسلام.
Created with free version for non-commercial use.
وما إلى ذلك. ولكن لا يعني أن هناك اجترار وعبارة أخرى توظيف فقط هذه القواعد الفلسفية من دون إبداع من دون تطوير. لا، نجد بأن الساحة والعصر السامي أبدع وطور مما هم انعكس على الفكر الغربي عموما والفكر الشرقي عموما، كما هو في نتاجات ابن سينا وحتى المحقق الطوسي أو حتى ملا صدرة وما شاكل ذلك. ويأتي شيء من هذا النقطة، شيء من هذه المسألة. إذا من المقدمات التي ينبغي الالتفات إليها هي بشكل مختصر طبعا لا نريد أن نخوض، هي المدارس الفكرية الخمس بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. أنا هذا البحث ذكرته في أصول المعرفية صفحة 98 أو 97 وفوق، لكن فقط إشارات سريعة أن تراجعوا البحث يعني سواء في هذا أو في من الكتب التي ذكرت هذه المدارس.
عندنا
طبيعة التعاطي مع هذه المدارس لابد أن يلحظ له، نلحظ لحاظين أو نلحظ مقامين، نلحظ مقام الثبوت ومقام الإثبات. النزاع والخلاف بين هذه المدارس يقع في عالم الثبوت، في عالم ما هي الطرق لكشف الحقيقة. أما عالم الإثبات فلا نزاع فيه، فلا بد أن نلتفت، عالم الإثبات لا نزاع فيه، يعني إبراز المكنونات المعرفية لكل مدرسة سلاحها الوحيد هو السلاح العقلي. لا بد. نعم قد تجيب آيات، تجيب روايات، تجيب قواعد، شيء أخرى كذا، بل ربما ظنون حدث، لكن الطابع الأساسي لإبداء إقناع الآخرين بهذه المدرسة هو المنهج العقلي الصرف. بينما في عالم الثبوت لا، بشكل إجمالي عندنا المدرسة المشائية، عندنا المدرسة الكلامية، عندنا المدرسة العرفانية، عندنا المدرسة الإشراقية، عندنا مدرسة الحكمة المتعالية. هذه المدارس تختلف فيما بينها في عالم الثبوت، بمعنى تختلف، بمعنى أنها تختلف في طرق اقتناص الوصول إلى الحقيقة، كيف نصل إلى الحقيقة. هناك ملاك لطيف ذكره الملا هادي السبزواري، نقلته هنا في كتابي شرح الأسماء الحسنى، ما نص أحب أذكر لكم يعني لما اختلفت في عالم الثبوت هذه المدارس بشكل مختصر. قال: وجه ضبط افتراق، عبارة الملا هادي السبزواري في شرح الأسماء الحسنى، يقول رحمة الله عليه، شرح الأسماء الحسنى يعني في شرح الأسماء الحسنى اللي هو كتاب شرح الأسماء الحسنى يعني
created with free version for non-commercial use.
كبير. قال: وواجه ضبط افتراق أهل العلم والمعرفة إلى المتكلم والحكيم المشائي والإشراقي والصوفي أن المتصدين لمعرفة حقائق الأشياء إما أن يبحثوا بحيث يطابق الظاهر من الشريعة في الأغلب فيقال له متكلم، تكلم حاول أن يحافظ على ظاهر الشريعة، وإما أن لا يراعوا المطابقة ولا المخالفة، إما أن يراعوا أو إما أن لا يراعوا. هذا القسم الأولى، دائرة بين المراعاة وعدم المراعاة. فإما أن يقتصروا على المجاهد اللي يراعون هم المتكلمون، والذين لا يراعون يعني لا يعني المراعاة وعن المراعاة ليست هي أساس عندهم يعني، فإما أن يقتصروا على المجاهدة والتصفية فيقال لهم الصوفية، وإما أن يكتفوا بمجرد النظر والبيان والدليل والبرهان فيقال لهم المشاؤون، فإن عقولهم في المشي الفكري، فإن النظر والفكرة عبارة عن حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى مطالب كمعروفة، وإما أن يجمع بين الأمرين فيقال لهم الإشراقيون، هم التصفية وهم البرهان، فإنهم لتجافيهم عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول الزور مستشرقون إلى عالم النور، فتشملهم العناية الإلهية بإشراقات القلوب وشرح الصدور. هذا شرح الأسماء الحسنى من شرح دعاء الجيشان الكبير صفحة 234 للمولى هادي السبزواري عليه الرحمة. طبعا بشكل مختصر أنا راح فقط أركز أكثر على المدرسة المشائية للسبب اللي راح يتضح.
Created with free version for non-commercial
use. المدرسة المشائية، أول مدارس المدرسة المشائية، تعتبر من المدارس الفكرية المهمة، وهذا لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، حتى ممن لا يتقبلها مثلا أو لا يتقبل بعض مبتنياتها وما إلى ذلك. ولذلك حكمت هذه المدرسة ما قبل الميلاد وبعد الميلاد وما قبل الإسلام وبعد الإسلام وإلى يومنا حكمت على الفكر البشري، فلها جذور من يعني جذور ضاربة في التاريخ. وتنسب طبعا هذه المدرسة إلى سقراط وإفلاطون وأرسطو. سقراط إفلاطون أرسطو هؤلاء الذين نظروا لهذه المدرسة. وعندما يقول مدرسة طبعا لا يعني أن ما قبلهم لا توجد، لا، طبيعة المدارس طبيعة السير البشري. ولبنى يقدم يعني لبنى
created with free version for non-commercial use.
خطوة بعد خطوة البشر يساهمون. نعم للعلماء الدور الأكبر في إنجاح هذه المدارس. قد تكون مدرسة عرفية، مدرسة عادية، مدرسة عقلانية، مدرسة عقلائية، مدارس ما شاء الله، ولكن من المدرسة التي تصمد في نهاية المطاف؟ كيف ينظر لها؟ هذا هو الكلام. وإلا لا يعني أن عندما نقول يعني أرسطو كذا بدأت بهؤلاء، لا، مثل شلون المنطق بالتقريب، المنطق يعني أن الذي أبدع ووجده أرسطو ونظر له، هذا شيء موجود واضح، قواعده موجودة عند البشر. نعم في البحث الفلسفي هناك قواعد بديهية يتسالم عليها البشر جميعا، وهناك قواعد نظرية خاضعة للبحث وتنقيب. وفي البديهية هم يختلف بين النظرية، يختلف بين النظريات القريبة للبديهية وبين النظريات التي بعيدة عن البديهية. فكلما بعدت النظرية عن البديهيات احتاجت معاناة أكثر في إثباتها، وتكون أكثر هي محلا للجدل والإبرام والرفض والقبول، هذه طبيعة النظريات. فلذلك كلما كانت نظرية المنظر أقرب إلى البديهيات تكون أخلص له من كثير من الإشكالات، لأن أنها لا يشكل عليها، تبدأ في النتيجة نظرية لم تصل إلى حد القاعدة العقلية المسلمة مثلا. فلذلك هذه القواعد الفلسفية التي أتت ودخلت إلى الفضاء الإسلامي وتلقاها جملة من علماء الكبار كالفارابي عليه الرحمة، كابن رشد مثلا، كابن سينا، كالمحقق الطوسي، كالمحقق الدامار، كالملا صدرة، هؤلاء احتووا هذه المدرسة بقوة ونظروا لها. نعم بعد ذلك تحولت عند
ملا صدرة بحث
آخر، عنده شيء آخر، ولكن في الأعم الأغلب ظلت هذه المدرسة حاكمة بقوة ربما 1000 سنة من حكومتها وإلى يومنا هذا طبعا، إلا ما أبرزهم الله صدر في بعض آراء، مثلا في المشرق الإسلامي ابن سينا، محقق الطوسي، في المغرب العربي، المغرب الإسلامي ابن رشد، ابن طفيل، ابن كذا، قروا عنهم شوفوا ذلك معهم عندهم نتاج فلسفي. نذكر بشكل سريع أهم خصائص المدرسة المشائية. امتازت طبعا هذه المدرسة المشائية أولا من أهم خصائصها، ركيزة الركائز كما نقول، أو يمكن أن نقول أنها اعتمدت المنهج العقلي في الوصول لاكتشاف
الحق،
حيث جعلت العقل هو الأساس الذي يقوم عليها في بنائها المعرفي. وهذه المدرسة طبعا اكتفت واستقنت بالنظر العقلي أو بالعقل كأداة لاكتشاف الحقائق، لم تدشن في قناعاتها أن هناك طريق آخر، تصفية ولا تزكية ولا وحي ولا إلهام ولا اجتهاد يعني قصدي ظنون وحدسيات واستنباط، أبدا قاعدة عقلية حاكمة، صغرى كبرى نتيجة، مقدمة كذا كذا، واضح مقدمات فلسفية عقلية. ومن هنا جاءت مقولاتها ومتنياتها مترتبة على القاعدة العقلية، فصارت الصبغة العقلية أو صار الأمر العقلي هو الصبغة الحاكمة على هذه المدرسة.
Created with free version for non-commercial use.
العقلائي العقل لا تدخل في ضمن منظومة الفكر الفلسفي المحض، العقل المجرد المحض، هذا أول. هذه خصيصة ومهمة كما قلت، هي من أهم الخصائص وركيزة الركائز. ثانيا، أن هذه المدرسة اهتمت اهتماما بالغا في الإلهيات وبحوث الميتافيزيقا، يعني ما وراء الطبيعة. قد تقول في الإشارة تكلم عن الطبيعة في الجزء الثاني، ولكن يأتي إن شاء الله شيء من هذه المسألة يعني. لكن الاهتمام هو ما وراء الطبيعة، بحث عن العلل الأولى مثلا، البحث عن الموجود بما هو موجود، العوارض الذاتية لهذا الموجود، واضح؟ علل الوجود، علة العلل، خصائص هذه العلة، يعني ما وراء هذا الطبيعة. يرى هذا الطبيعة عالم مادي، عالم ممكن، عالم تغير، فهناك
created with free version for non-commercial use.
نبحث عن تلك العوالم. ثالثاً، طبعاً أن هذه المدرسة لم تلغي في حساباتها البعد السلوكي. عندما نقول عقلي محض، لا يعني أن هناك لا يوجد تنظير لهذه المدرسة في البعد السلوكي، لا، هي رسمت خارطة لاستقامة الإنسان أو للمدينة الفاضلة. يقول لك أبدع فيها ابن سينا، أبدع فيها الفارابي، أظن الفارابي قبله، أصلا أرسطو كتب في أو أفلاطون أو غيرهم كتبوا عن المدينة الفاضلة أو الجمهورية الفاضلة أو كذا. ولذلك في تقسيماتهم قسموا العقل إلى عقل عملي وعقل نظري وإلى عقل عملي، فإن كان متعلق هو المدرك، المدرك ما هو مدرك من دون نظر إلى عمل فهو عقل نظري، كان لا أو ما ينبقي أن يعلم فهو نظري وما ينبقي أن يعمل فهو عملي. ربما جينا شيء يعني في المناسبات الأبحاث ربما نتكلم عن
created with free version for non-commercial use.
عقل واحد أو عقلان، بحثهم في خلاف طبعا في هذه حتى عند الفارابي. إذن هذه تقريبا أهم الخصائص التي يجب أن نلتفت إليها. إذن الخاصية الأولى الحكم العقلي أو الحكومة العقلية والصبغة العقلية في منهج في عالم الثبوت. في عالم الثبوت لا يمكن في قناعاتهم أن نصل إلى الحقائق إلا من خلال العقل المحض. الأمر الثاني أنهم يهتمون بما وراء الطبيعة. الأمر الثالث أنهم عندهم رؤية فيما يرتبط بسلوك واستقامة الإنسان وما إلى ذلك. هذا الأمر الأول. هذا إذن على مستوى عالم الثبوت، عالم الواقع. بينما على مستوى عالم الإثبات كذلك يتضح أن هذا الاتجاه هو
created with free version for non-commercial use.
لا نصل إلى الحقائق إلا عن طريق العقل. كذلك لا يمكن أن نوجد قناعات للناس في مبتنيات هذه المدرسة ومقولاتها إلا من خلال العقل. لذلك في مقام الإثبات كذلك يستخدمون المنهج العقلي المحض. ما عندهم شعريات وخطابيات ومغالطات وجدليات أبدا. منهج عقلي في إثبات الحقيقة، مثلا في إثبات حقيقة العلة الأولى، في إثبات صفات العلة الأولى، في إثبات العوارض الذاتية للوجود مثلا، في إثبات فرضا العوالم المتعددة، عالم التجرد، عالم المجرد وكذا، علاقته بالعالم المادي مثلا، وما إلى ذلك من مسائل كثيرة جدا تطرح في الأبحاث الفلسفية كما سنرى. فلذلك هم في مقام الإثبات، في مقام الإظهار، في مقام الإبراز لمبتنياتهم وآرائهم لا يتكلمون إلا
created with free version for non-commercial
use. لغة كتبية في كتاباتهم يعني، أو لغة خطابية لكلام في تقريراتهم وبياناتهم وما إلى ذلك. إذن ولذلك هذه المدرسة هي المدرسة الوحيدة التي تطابق فيها مقام الثبوت مع مقام الإثبات، هي المدرسة الوحيدة. وذلك شوف مثلا عندما تقرأ الإشارات، تقرأ إلهيات الشفاء، تقرأ غيرها من الكتب المعرفية لهذه المدرسة أو كتب الفارابي أو غيرهم أو غيرهم من علمائنا أو المحقق الطوسي أو غيره، تجد بأن هذه اللغة حاكمة في طريقة ماذا؟ طريقة الإبراز والإثبات. إذن في عالم الثبوت المنهج العقلي، وفي عالم الإثبات هو المنهج العقلي. طبعا يبقى تساؤل لطيف قد يرد على في ذهن بعض الأخوة، وهو مسألة أنه إذا تكلمنا عن هذا المعنى فكيف سوف
created with free version for non-commercial use.
اتصور. فنقول هنا قد ياتي تساؤل لطيف. ولا سؤال هو مثار جدل طبعا. هو مثار جدل قائم بين في يعني في خضم الصراع بين المدارس طبعا. في خضم الصراع بين المدارس الفكرية يوجد هذا الجدل فيما يرتبط ماذا؟ فيما يرتبط بعلاقة هذه المدارس المعرفية بالشريعة الإسلامية. ولا زال طبعا لا يومك هذا يسأل عن هذا المعنى. هل هناك فعلا
created with free version for non-commercial use.
صلى على محمد وعلى محمد. هل يوجد هناك فعلا علاقة واضحة بين هذه المدرسة المعرفية أو تلك المدرسة مع الشريعة أو لا سمح الله هناك تنكر أساسا، هناك إهمال أساسا، هناك كذا وما شاكل ذلك. فلذلك يأتي هذا السؤال بأنه ما هو موقف هذه المدرسة، المدرسة المشائية. والمشائية كما قلنا يعني لفظ المشاء إما المشي الفكري كما قال ولا هادي في عبارته السابقة، أو حسب ما يقال احتمال آخر أنهم كانوا يمشون على أرجلهم في نقل معارفهم. ما بك عندهم مثلا مبنى أو عندهم مبنى خاص أكاديمية خاصة التعبير من كلمة أرسطو أو كذا، لكن كانوا حبهم لنشر المعارف والعلوم ماذا؟ أنهم يمشون يذهبون فرض إلى النخب مثلا أو إلى المعنيين وينقلون مطالب
created with free version for non-commercial use.
هؤلاء المشاؤون هذا هم احتمال يذكر يعني. إذن السؤال الأساس المحوري في المقام ما هو؟ هو ما علاقة هذه المدرسة أي المدرسة المشائية والتي قلنا في حقيقتها أنها قد تطابق مقام الثبوت ومقام الإثبات فيها وأنه ماذا؟ المنهج العقلي. واضح؟ فلذلك اتهم كنا في هذه النقطة ما علاقة هذه المدرسة المشائية بالشريعة الإسلامية. ولذلك اتهمت طبعا هذه المدرسة بهذا الاتهام الكبير أنهم هؤلاء عبدوا القواعد العقلية وتركوا ماذا؟ وتركوا الشريعة القراءة
created with free version for non-commercial use.
ولا زال هذا الجدل إما على مجمل المدرسة بكلها أو على بعض مبتنياتها. واضح؟ في مقام الجواب نقول كان يقول جملة من المحققين أنه لا يمكن أساسا الإذعان لهذه الدعوة أنه ما علاقة هذه المدرسة بالشريعة الإسلامية. لماذا؟ أولا لأن كل هذه المدارس أصلا يدافع عن كل المدارس ومدرسة المشائية أو الشراقية أو الكلام يخب واضح الكلامية أو حتى العرفاني. كل هذه المدارس مأخوذ فيها في حقيقتها وفي لبها أنها مدارس إسلامية، مدارس بأي لحاظ؟ بأن منظريها مسلمين. بهذا اللحاظ هذا من نظر لهذه المدرسة ماذا نظر لها؟ في الوسط الإسلامي، يعني هو مسلم، هو متعبد بالشريعة، مقدس للشريعة، معظم للشريعة، ولكن عنده ماذا؟ قواعد تحكم سياق التفكير في فهم حتى الشريعة. يعني هو لم يضع نفسه في قبال الشريعة، إنما بعبارة فنية إنما يقول أدوات المعرفية أخضعها لفهم هذه الشريعة المقدسة. نعم قد تتطابق نتائجه مع ظواهر الشريعة أهلا وسهلا، ما تطابقت هنا بعد يبقى أنه هل يتعامل مع الظاهر فيرفع يده مثلا عن القاعدة العقلية ويسلم بالظاهر كما عند المتكلم أو لا يحافظ، لا يمكن رفع اليد عن الظاهر عن القاعدة العقلية. واضح؟ ولكن نتصرف ايه؟ في ظاهر الشريعة. ولكن إذا جاء نص في الشريعة المقدسة لا يمكن وقعا ناس قصدي ناس يعني لا 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 يصطدم مع العقل أو ما شاكل ذلك. نعم لا يصطدم مع
created with free version for non-commercial use.
بلا شك يسلمون وإلى يعني بعبارة أخرى بأن هذا افترض ابن سينا هو المحقق الطوسي فيلسوف وابن الشريعة مسلم متعبد بأحكام الشريعة متعبد بالقرآن بسنة النبي والمعصوم سلام الله عليهم أجمعين وما إلى ذلك. نعم هو ينظر لوصول إلى الحقائق لا أنه يلغي الشريعة المقدسة لا بالعكس هو يعتقد تماما أن الذي حثه على التأمل والتفكر وضبط القواعد العقلية واستثمارها في المعرفة هو نفس الشريعة التي أمرت. وذلك يذهبون لمفردات العقل في القرآن مفردات العلم والتدبر في القرآن العلم والتدبر والعقل في الروايات هي التي حثتنا بالعكس تماما. يقولون من يضبط هذه القواعد الفلسفية العقلية الرصينة تكون خير ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
طريق لإثبات حقانية الشريعة المقدسة. يعني يعتقد هذا المشائي المسلم في الدار السامي يعتقد أنه ينتصر للشريعة بهذا المنهج يحافظ على الشريعة بهذا المنهج يبرهن على حقانية هذه الشريعة بهذا المنهج. ولذلك جملة من أكاب من ابن سينا من محقق طوسي من ملا صدرة فسروا القرآن كتبوا في شرح الروايات طبقوا القواعد العقلية الآن يبقى الكلام في مدى نجاحهم في هذا المنهج بحث آخر مثل ترد نجاح الفقيه في فهمه للرواية نجاح الفقيه أو الأصولي في فهمه للرواية مثل هذا. لا يمكن أن يقال بأن الأصولي يعمل ضد الشريعة أو يعمل ضد كذا وبالتقريب طبعا. فنحن نعتقد أن جميع الفلاسفة الإسلاميين كانوا أساسا ماذا في صدد التطبيق بين المقولات الفلسفية التي أمنا بها بين معطيات الشريعة وهناك كما قلنا شواهد كثيرة. وعلى هذا الأساس كان ينطلق من هؤلاء الحكام أنهم كانوا معتقدين أن الشريعة الحق صادرة على المبدأ العاق إذ يستحيل مناقضتها لقضايا العقل الضرورية كما يستحيل مخالفة العقل لقضايا الشريعة الحق. فكل عبارة المعروفة عن ملا صدر عليه الرحمة له عبارة كما قلنا معروفة يعني مشهورة في الجزء الأول هناك في اللهم صل على محمد وآل محمد في الأسفار له عبارة لطيفة نعم أنه تبا لفلسفة كذا يعني أنه تبا وحاش للشريعة هذه العبارة
created with free version for non-commercial use.
عموما له عبارة لطيفة في هذا ربما نشوفها في مجال آخر تتكلم عن تعظيم الحكماء للشريعة ودورهم هم إنما هو دور واقعا الحفاظ على الموازنة بين معطيات مثلا كذا أي هذه مثلا العبارة لطيفة شوف مثلا اي هذا شو وحاشة هذه في المجلد الثامن صفحة 303 في الأسفار. يقول ملا صدر عبد الرحمن كان بحكم فيلسوف وإن كان يختلف من عم الشاي في مقام الثبوت في شيء من الاختلاف كما في واضح وحاشة الشريعة الحقة البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية
created with free version for non-commercial use.
تكون قوانينها غير متطابقة للكتاب والسنة. واضح هذه عبارة منه. عبارة أخرى يقول ملا صدرة في العرشية لملا صدرة صفحة 285 يقول إني أستعيذ بالله ربي الجليل في جميع أقوالي وأفعالي ومعتقداتي ومصنفاتي من كل ما يقدح في صحة متابعة الشريعة. التي أتانا بها سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه وآله أفضل صلوات المصلين، أو يشعر بوحن بالعزيمة والدين أو ضعف في التمسك بحبله المتين، لأني أعلم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله كما هو أهله ومستحق إلا بتوسط من له الاسم الأعظم وهو الإنسان الكامل، يعني الإمام المعصوم المكمل، خليفة الله بالخلافة الكبرى في عالمي الملك والملكوت الأسفل والأعلى ونشأتي الأخرى. هذه البيانات من مثل ملا صدراء وحتى مماثل لها ربما قريب لها لابن سينا مثلا، للفراب الذي أصلا سعي حتى مثلا أنه يوافق بين فيما يرتبط بظواهر الشريعة والتعاطي معه وما إلى ذلك. إذن بشكل مجمل نقول في مقام الدفاع عن هذه الشبهة التي تطرح على الحكماء خصوصا حكماء المشاة، قل هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن الإذعان له أو الإصغاء له، لأنه كما قلنا نفترض هؤلاء مشرعون، ولذلك بعضهم ينظر الحكماء عموما مثل أصحاب الأنبياء الخاص الخواص، كيف لكل نبي مثلا خواص يستفيدون من مشكات النبوة ومشكات الولاية وعندهم استعدادات خاصة لفهم هذا الدين ويقومون ماذا فرضا بإيجاد صيغ معرفية في تسويق هذا الدين
أعطى
فهم، مثل الآن منظر اقتصادي مثلا يهضم المباني القرآنية، يعني يأخذ الآيات القرآنية والروايات في هذا الصدد فينظر لك اقتصادي، منظر إسلامي اقتصادي، منظر إسلامي في سياسي مثلا أو إسلامي اجتماعي بهالمثابة، حتى تقول أرسطو كذا من أتباع الأنبياء، بل بعضهم أعطي عنوان أنهم أنبياء أساسا في بعض الأسماء وأن كان فيها خلاف بينهم طبعا. شاهد إذن مسألة أن ما يقول به الفلاسفة أنهم ضد الشريعة هذا كلام غير، نعم تبقى نقطة ملاحظة، ليس كل فيلسوف أو الدعي في حقنا فيلسوف وفيلسوف، يعني ليس كل فيلسوف فيلسوف بالحمل الشاعر الحمل الحقيقي فيه آثار الفلسفة، في متفلسفين، ولذلك تجد ملا صدر أو جماعته أو حتى ابن سينا يعني ينزهون أنفسهم ويردون على
المتفلسفين
قدمه في الجو الفلسفي وليس هو أهل الفلسفة، ونظر ربما خالف الشريعة ربما طعن في الشريعة، لكن لا يحمل على من؟ على الأكابر، على المنصفين، على الفلاسفة الحقانيين. الملاحظة الثانية لا يعني هم كذلك أنه كل ما نتج عن هؤلاء العظم يعني في دائرة العصمة لا، لابد له هم من مواسم حالهم حال غيره من العلماء كبار كانوا أو صغار، في النتيجة هناك يعني مواسم علمية ممكن يخضع كلامه معرفته، ولذلك جاءت من جيل إلى جيل فيلسوف إلى فيلسوف يرد على هذا يقبل تلك القاعدة، كما قلت في البحث بداية البحث هناك القواعد تختلف على الفلسفية، قواعد بديهية لا إشكال عليها، قواعد نظرية قريبة للبداهة تختلف وما إلى ذلك. إذن نحن كما قلنا بشكل فقط إجمالي سريع هذه، وعلى هذا الأساس طبعا ما أريد أن أقوله هو أنه عندما ندرس الإشارات على أي فضاء أساسا، نحن ندرس على فضاء أو في فضاء الحكمة المشائية، الحكمة البحثية البحث يسموها بحث عقلية ثبوتا وإثبات، هذه مهم، هذه المقدمة بدأنا نقف عليها، أنا وقفنا عليها لأهميتها. بعد ذلك طبعا عندنا مجموعة من المدارس كما قلنا، المدرسة الكلامية هذه طبعا نشأت في أحضان الفكر الإسلامي، وهذه أساسا هي نشأت للدفاع عن أصول الدين ومبتنيات الدين، وهو علم يبحث عن أصول الدين، وهذا طبعا وظائفه كما قلت هو دفع الشبهات وما إلى ذلك. المنهج المتبع اعتمدت هم المنهج النقلي والمنهج العقلي، هي قلنا ثنائية بشكل مختصر طبعا. طبعا الآن ما هو الإشكاليات عليها بحث في محله، المدرسة العرفانية طبعا هذه
created with free version for non-commercial use. رؤية
كونية شاملة عن الله، عن الوجود، عن الإنسان، عن كذا، عن العالم. والعرفان نظري وعملي. العرفان نظري وفرع معرفي، علم معرفي يعني. وعندنا العرفان العملي هو علم يبحث عن مقامات العارفين والسالكين والواصلين وكيف الوصول إلى الله. وطبعا عندهم في مقام الثبوت بأنهم ماذا العرفان النظري طبعا هم يعتمدون على تصفية القلب لنتائج ما بعد ما أن يصفى العارف ويصل إلى مقامات ويستطيع. فهذا طبعا يأتي العرفان النظري يعني يكتب ينظر، ولكن كما قلنا في مقام الثبوت ويحتاج إلى اللغة الفلسفية كما في كتب الآن الفلسفية، يعني غسل العرفان النظري باللغة الفلسفية مقام الإثبات، لكن في مقام الثبوت هم لا يمكن أن يصلون، يقول لا يمكن أن يصل الإنسان إلا عبر التصفية وتطهير الباطن وما إلى ذلك.
Created with free version for non-commercial use.
هجمة شرسة على العلوم الرسمية وما إلى ذلك. المدرسة الإشراقية بشكل طبعا مختصر إنها تعتمد في مقام الثبوت هم على التصفية وعلى البحث البرهاني البحث العقلي، تدمج بين الخلاف العرفاني نظري. المدرسة العرفانية تعتمد على التصفية فقط، لا، المدرسة الإشراقية لا، عند هذا الاهتمام في مقام الثبوت في مقام الواقع واقتناص الحقائق تعتمد على التصفية والتزكية وعلى البرهان. أي فعلى كل حال في مقام طبع الإثبات لا شك بأنه اللهم صل على محمد يعتمدون المنهج العقلي، يعتمد المنهج العقلي في إيصال مدعياتها.
Created with free version for non-commercial use.
الحكمة المتعالية هي مدرسة عظيمة جدا أنشأها ملا صدر عليه الرحمة، وفي مقام الثبوت تعتمد على المحاور ثلاثة، على القرآن وعلى العرفان وعلى البرهان، والمحورية للقرآن. فملا صدر عليه الرحمة حاول أن يستفيد معطيات تصفية النفس، جلاء النفس ورفع الغواشي انكشاف الحقائق لها، والبحث الفلسفي البرهاني، وكذلك ما يستفيده من القرآن، سواء القرآن الناطق والقرآن الصادر، القرآن نعم كون القرآن أو كلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. بينما في مقام الإثبات اعتمد المنهج العقلي في إثبات مدعي. طبعا كما قلت طبعا بحث مفصل، ملا صدر طبعا له إبداعاته، ما أريد أن نأخذ في هذا المجال عادة اللي يدخل مثل بداية الحكمة نهاية الحكمة الأسفار
Created with free version for non-commercial use.
الحكمة المتعالية إبداعاته وعطاه أهم الملاحظات عليها. مثلا حتى ملا صدر له كلام لطيف أنه لا يدعي أنه وصل إلى كل ماذا ما في النتيجة يعني هو كل هذا حسب جهدي، لا يعني أنه هذا نهاية المطاف، يعني في النتيجة مفتوح باب التحقيق في كلامه قبولا ورفضا وما إلى ذلك. فذلك عندما كفنت ذلك ملا صدر عليه الرحمة اهتم بتفسير القرآن، اهتم بشرح الروايات لأجل هذا المعنى، لأجل أنه يستفيد استفادة كبرى من معطيات هذه المنافذ المعرفية وهذه مشكات المعرفية. هذا تمام الكلام إخواني فيما يرتبط بالمام سريع بالمدارس، وركزنا طبعا بطبيعة الحال على المدرسة المشاية والتي كما قلنا هي الفضاء الذي سوف نتعامل معه في كتاب الإشارات.
Created with free version for non-commercial use.
مع شرح وتوضيح المحقق الطوسي عليه الرحمة. بعد نكتفي بهذا المقدار، ربما بقيت مقدمة البحث القادم وندخل إلى متن كتاب. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
Created with free version for non-commercial use.